أحييكم بتحية الإسلام وأسأل الله أن يجمعني وإياكم في دار كرامته مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأشهد الله على حبكم. أيها الإخوة، في الحقيقة كان حديثنا عن إلزام يوسف عليه الصلاة والسلام بالمرة الثانية لا بالمرة الأولى، والتي تواتر فيها الإلزام وأصبح شبه إجباري، وأقسمت زوجة العزيز زليخة على أن يفعل فيها الفاحشة أو يسجن أو يكون من الصاغرين، وشجعتها النساء على أن هذا مغري هذا الرجل وأنه لا يترك، ما هذا بشرا هذا إله كريم. وفزع إلى الله عز وجل قال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. استجاب الله عز وجل دعوته، والله لا يضيع أجر المحسنين، فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. وهدأت الأمور وتوقفت زوجة العزيز مدة محدودة من الزمن، وعدلت عن إجباره على الفاحشة، وكان الملك غائبا أو غير موجود حقيقة، لأن السلطة كما ذكرنا سابقا بأيدي النساء، وبأيدي النساء يكون كل شيء وكل خطر، لأن النساء تتعامل بالعواطف. أذكر لكم أيها الإخوة، ذات يوم يحدثني واحد، تقول له زوجته: لماذا الطلاق بيد الرجال وليس بيد النساء؟ قال لها: النساء عواطف وسريعة ولا ما تستطيع أن تدير مسألة البيت، والطلاق خطير. قالت: لا لابد. يقول: جئت يوم أختبره فقلت: صدر قرار اليوم بأن الطلاق بيد النساء. يقول: والله قبل أكمل قلت أن طالق. طالق قالت: إذا عرفتي ما حصدر شيء، بس أعلمك أنك ما تستطيع تملكين هذه المهمة الكبرى. الله تعالى يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بالعقل وبالمكانة وبما أنفقوا من أموالهم. المهم أيها الأخ الكريم، مضت مدة من الزمن ثم بدا لهم بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه حتى حين، وجاءت فتنة السجن بعد فتنة الابتلاء بالشهوة. وفتنة السجن هو في الحقيقة السجن لا شك أنه يؤذي المسلم، يؤذي المسلم، لكنه في الحقيقة أيها الإخوة الكرام ربما يفرق الإنسان لله عز وجل، وربما يكون ذلك السجين مصلحا في سجنه كما فعل يوسف عليه الصلاة والسلام. ربما يكون هذا السجن يحفظ الإنسان من فتنة خارج السجن، وإلا في الحقيقة فإن السجن فيه هانة وإذلال، خصوصا الذي لم يفعل فاحشة. نحن ندعو إلى هؤلاء أصحاب الذنوب والفواحش والجرائم واللصوص والمارقين وإلى غير ذلك، والذين يسبون دين الله، الذين ملأوا سمع الدنيا وبصرها الآن ولم نرى في يوم من الأيام أنه قيم حد الردة في الأرض. أنا ما رأيت في عمري أكثر من 70 سنة ما سمعت أن هناك حد الردة وقيم في يوم من الأيام. على كل حال، حد الردة هو من الحدود العظام، ورسول الله يقول: بدل دينه فاقتلوه. وكثير من ارتد عن دينه ممن لا يصلي ومن يسب دين الإسلام، حتى يسبون الباري نعوذ بالله، وجد من يسب الباري سبحانه وتعالى ويسبون المرسلين عليهم الصلاة والسلام. المهم، صدر القرار بسجن يوسف عليه الصلاة والسلام، ثم بدا لهم بعد ما رأوا الآيات حتى يسجنون حتى حين. وكان قد طلب السجن لكن لم يطلب السجن مباشرة، قال: رب السجن أحب إلي ما يدعونني إليه. إذا كان مثلا فاحشة وسجن، لا، السجن أحب إلي من الفاحشة، لأن السجن فيه سلامة للدين والزنا فيه فساد للدين نعوذ بالله. والسجن قد ينتهي، والذنب ذاك نعوذ بالله ذنب الزنا قد يحفظ لهذا الإنسان فيكون نعوذ بالله في سلك الزنات وفي مع الزنات إلى أن يصل به إلى نار جهنم نعوذ بالله، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة. فدخل السجن، فكان هذا السجن حوله يوسف عليه الصلاة والسلام إلى مدرسة، لأنه عاش في بيئة تحكمها النساء خارج السجن، لكن داخل السجن ليس هناك للنساء سلطة على داخل السجن. إذا ما هو الحل؟ حوله إلى مدرسة ليربي أمه في السجن، فعلمه الله عز وجل تحليل الرؤى التي ترى في المنام، وقال تعالى: ولعلمه تأويل الحديث. والله غالب على أمره، يعني شيء لابد أن يقع، لكن تأويل الحديث هذا من الله عز وجل به على يوسف عليه الصلاة والسلام. فأصبح كل من رأى رؤيا جاء إلى يوسف عليه الصلاة والسلام وقال: رأيت البارحة كذا. ابتلي بشابين رأيا رؤيا، فقال أحدهم: إني رأيت أراني أعصر خمرا، وقال الثاني: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبهنا بتاويله إن نراك المحسنين. أولا يقول هنا نراك المحسنين يدل على أنهم وجدوا في يوسف من الأخلاق والفضل والعلم والزهد والورع والتقى ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، وما ظهر في ورعه وبعده عن الفاحشة. فقلنا نراك من المحسنين، يعني ممن يتقون الله عز وجل. وهكذا إنسان يريد أن يحلل رؤية يا أخي، ما يصير الآن الرؤية لها برامج في التلفزيون وفي كل مكان، لا لا، لها أشخاص، ولا بد الناس يتقون الله عز وجل ولا توجه الرؤية، لأن الرؤية بين جناحي طائر، إذا حللت وقعت، ومن رأى رؤية رسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن إذا كانت رؤية خير فليخبر بها، وإذا كانت رؤية شر فعليه أن يكتمها ويغير منامه ويستعد من الشيطان الرجيم وينفذ ثلاثا ويسأل الله من خيره ويعوذ بشره ولا يحدث عنها. والله يا أخي واحد من المحللين الرؤيا أنا التقيت فيه في مجتمع كبير، فكان يقول حدثني واحد من الناس بأنه رأى رؤيا فحللته بأنه سوف يموت. قلت له ما تتق الله يا أخي، مات الرجل ما مات، يمكن ما مات، وهل أنت تعلم الغيب؟ والله عز وجل قلنا الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. كيف أنت تحدد له الأجل يا أخي؟ هذا لا يعلم إلا الله عز وجل، هذا ما يعلمه. الإمام مالك رأى رؤيا مرة أن قال رأى ملك الموت، قال كم بقي من عمري يا ملك الموت؟ فأشار بخمسة. انزعج الإمام مالك وبدأ يسأل كيف شهر خمسة، خمسة أيام، خمسة أشهر، خمس سنوات. فجاء لابن سيرين الرجل الورع المعروف في تحليل الرؤى فقال ما رأيك في هذا؟ قال يا أخي هذا مالك الموت ما يعرف متى تموت، لكن خمسة يقول لك هذه من خمس لا يعلمها إلا الله عز وجل، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب وما تدري نفس بأي أرض تموت. يا أخي ابن مالك ما يعرف متى يموت، ولا يعرف أحد، ولا المرسلون عليهم الصلاة والسلام، فكيف يأتي واحد يقول رؤياك هذه ستموت معنا؟ إذا السجن هو مكروه حقيقة للإنسان، ولكن أصحاب المبادئ والدعوة إذا ابتلوا بهذه السجون فعليهم أن يحولوها إلى مدرسة، وهذه المدرسة يجب أن تكون مركزة على أهم الأمور. نأتي إلى يوسف عليه الصلاة والسلام وهو في السجن، ثم يأتيه هذان الفتيان ويقولان، يقول أحدهما أراني أعصر خمرا، وقال الآخر وأراني أحمل فوق رأسي خبزة تأكل الطير منه. يوسف عليه الصلاة والسلام باستطاعه أن يفتيهما، لأنه ألهمه الله عز وجل أمر الرؤيا وتحليل الرؤى، لكنه يريد أن يستغل فرصة الحاجة، وهذه يسميها الناس استغلال الحاجة، حاجة الناس. إنسان يستفتي، قبل يستفتي يا أخي تخوف بالله، يأتيك إنسان وبضطر إلى هذه الفتوى. أذكر ذات يوم كنت وأنا أحد المشايخ في الحج، فجاء رجل قد حلق لحيته وهو محرم، فقال لي يا شيخ حركت رأسي فسقطت شعرة. فقال له الشيخ يعني لو أفتيتك بين عليك بعير؟ قال لا أذبح بعيرين لو كان عليه بعير. شعرة واحدة برأسي؟ قال نعم ثنتين أو ثلاث. قالوا هذه وين راحت اللحية؟ قال هذه اترك أنا ما جيت أسألك. قال لا يا أخي أنا ما أفتيك حتى تعرف أن هذه واجبة، وبعد ذلك أفتيك، ما عليك إلا العافية، بس بشرط أن تحتفظ بلحية سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيها الأخوة، يوسف عليه الصلاة والسلام كان يستغل هذه الفرصة، وطال النقاش بينه وبين هذين الرجلين، وكان النقاش يقوم على أمر خطير وحساس، لأن هناك دعاة يهتمون بأمر السلوك ويدعون أمر العقيدة جانب، وهناك دعاة يهتمون بأمر الحاكمية والحاكمية والحاكمية. طيب يا أخي ودعوا العقيدة، قال العقيدة خلوها عنا نحارب. حتى سألت واحد مرة قلت يا أخي حدك على الحاكمية والحاكمية هذا إلى متى؟ لماذا يا أخي؟ قال يا أخي هذه أهم شيء، لأنه لا تقوم الأمور إلا إذا كان الحاكم مسلم. قلت لا، إذا كان الحاكم موحد، إذا كان الشعب موحد ومؤمن بالله عز وجل يوجد فيه الحاكم المسلم. حتى قلت له كيف يا أخي أنت؟ قال نحن نحارب أحياء وأنتم تحاربون أموات. يقول لي أنا أنتم تدعون التوحيد التوحيد تحاربون أموات القبور والأضرحة، نحارب أحياء. قلت لا يا أخي، نحن الذين نحارب نجاهد في سبيل الله، ودعوتنا دعوة التوحيد هي دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك عليه الصلاة والسلام بقي 13 سنة في مكة يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل، ويقول قولوا لا إله إلا الله. يأتينا أهل مكة: يا رسول الله، يا محمد، ممكن تريدوا ملكا ملكناك، ممكن تريدوا زوجة زوجناك. قال قولوا لا إله إلا الله. يعني ممكن أن يأتي من أعلى ويكون حاكم مكة ويفرض رأيه، لكن لا يا أخي، لا يريد أن يحكم في بلد لا يحكمها التوحيد. لابد أن تكون قاعدة من هذه الأمة موحدة، وحينئذ يأتي الإمام المسلم الموحد. ولذلك أيها الإخوة، يوسف عليه الصلاة والسلام ركز على هذا. أول لما جاء قال: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ يعني أفضل تعبدون كل واحد يعبد له الصنم وإله، وربما يعبد إله ويأكل التمرة أو أشبه ذلك، يعبد ضريح وقبر ميت عاد تراب ورفات، هذا خير أم الله الواحد القهار؟ والله يا إخوان، أنا كثير الأسفار إلى بلاد المسلمين، ورأيت العجائب من هؤلاء الناس الذين يزعمون أنهم مسلمون، يسجد للقبر ويركع للقبر ويطوف بالقبر ويذبح عند القبر. أي لهم مع الله يا أخي. حتى قرأت ذات يوم أن الأوثان والقبور اللي تعبد من دون الله والأضرحة أكثر من 20,000 ضريح. قلت سبحان الله، الجاهلية في أشدها لم يتجاوز تجاوز أصنامها 60 و300 صنم حينما دخل عليه الصلاة والسلام مكة وكسرها بسيفه، ويقول جاء الحق وزهق الباطل. كيف؟ قال نعم، هذه الإحصائية بضع عليها سنين أيضا وتضاعفت الآن، أكثر من 20,000 قبر تعبد من دون الله. ورأيت والله بعيني هاتين يا أخوتي من يطوف على هذا القبر، ورأيت من يقف عند الطائفين يقول شوط ويكفي حتى لا يشتد الزحام، ورأيت من يسجد إلى القبر ويضع القبلة الكعبة المشرفة وراء ظهره. ولذلك يوسف عليه الصلاة والسلام ركز على قاعدة التوحيد، وقاعدة التوحيد هذه في الحقيقة هي الدعوة الصحية التي يجب أن نمارسها وأن نهتم بها. ولذلك أيها الإخوة الكرام، ماذا قال؟ يا صاحب السجن، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، الحكم إلا لله. جاءت الحاكمية بعد التوحيد يا أخي، ما تأتي قبل التوحيد. شعب أمة لا تعرف الله عز وجل وتركع وتسجد للأصنام، ثم نطالبها بأن تقيم شريعة الله عز وجل؟ لا، هذا يأتي في الدرجة الثانية، ما يأتي في الدرجة الأولى. إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا هو إياه، إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أرباب، يا صاحبي السجن أرباب تفر خير أم الله الواحد القهار؟ ثم قال بعد ذلك: يا صاحب السجن، أما أحدكم. جاءت الفتوى بعد مراحل طويلة ونقاش طويل، واستغلت الفرصة في دعوة هؤلاء القوم، استغلت الفرصة. ثم بعد ذلك جاء إعلان النتيجة بعد الدعوة، لأنه لو أعطاهم النتيجة انصرفوا من وجهه ومن أمامه وأمامه، ولو تركهم وهم بحاجة يتطلعون إلى هذه الفتوى ثم يملي عليهم ما أمره الله عز وجل بأن يفعله من الدعوة إلى الإسلام ودعوة إلى التوحيد. وهذا منهج يجب أن يسلكه جميع الدعاة، فلنركز على العقيدة أولا، ولنقبل أنصاف الحلول، ولنقبل أنصاف المسلمين، ولنقبل مسلما يقول إنه مسلم ويحمل الهوية وليزيد بنفسه عدد المسلمين وهو لم يعرف الله إلا عز وجل حق المعرفة، ولم يقدر الله عز وجل قدره، ولا يعرف حقيقة التوحيد الذي أبعث المرسلون جميعا من أجل هذا التوحيد. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ومن هنا أيها الإخوة، إذا استقرت قاعدة التوحيد بعد ذلك تأتي الأوامر. ما نزل أمر واحد من الأوامر في مكة، وإنما نزلت الأوامر كلها في المدينة بعدما عرفوا لا إله إلا الله، وربما نزلت بعض الأوامر في آخر الحياة المكية، لكن بعدما استقرت عقيدة التوحيد في قلوب هؤلاء القوم. ولذلك فإن علينا أن نركز على عقيدة التوحيد، وإذا ابتلي الإنسان بفتنة أو مصيبة أو بسجن ثم كان من حوله ممن هو بحاجة، فعليه أن يستغل هذه الفرصة، لأن هذه السجون قد تكون مكان تربية، وإن كانت مكان مؤلم إلا قد تكون تربية، ولربما يكسب الإنسان من ورائها الأجر العظيم إذا اشتغل بالدعوة، خصوصا في أقوام هم لم يعرفوا هذا الدين حق المعرفة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى حلقة لاحقة، وأستودعكم الله.